بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل من أعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. وكنا ذكرنا في المجلس الماضي كلاما حول هذا اللقب الذي هو لشيخ البخاري رحمه الله. شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث هو محمد ابن الفضل، لقبه عارم وكنيته أبو النعمان. وهذا اللقب عارم فيه معنى شدة وسوء الخلق، ولذلك كان محمد ابن يحيى الذهلي رحمه الله، وهو من صغار شيوخ البخاري. البخاري شيوخه على 5 أقسام، آخر قسم من هؤلاء منهم محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، واتفق البخاري معه في كثير من شيوخه. فكان محمد بن يحيى الذهلي إذا حدث عن عارم يقول: حدثنا عارم وكان بعيدا عن العرام، حتى لا يتوهم المستمع أن لقب عارم فيه شيء من خلق. وذكرنا أيضا في المجلس الماضي أن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فالمتظلم لو ذكر سوءة ظالمه لا يعد مغتابا، وكذلك كما فعل أهل الكوفة مع سعد بن أبي وقاص لما شكوه إلى عمر بن الخطاب، وكما حدث كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء رجل يشكو آخر، منهم أبو بكر الصديق لما شكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان كما في الصحيحين قد حدث بين أبي بكر وعمر شيء، وكان أبو بكر عنده حدة، فقال لعمر: اغفر لي. فقال عمر: لا أغفر لك. فتفرق وبحث أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظفر به وقد رفع شيئا من ثيابه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر. فلما جاء أبو بكر قال: يا رسول الله، حدث بيني وبين أبو بكر شيء، فقلت له: اغفر لي. قال: لا أغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. ذكر ذلك 3 مرات. ثم إن عمر ندم فذهب إلى أبي بكر في بيته فلم يجده، فجعل يبحث عنه حتى جاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عليه الصلاة والسلام احمر وجهه وظهر عليه الغضب، وقال: جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ومنعتموني فواساني بماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال الراوي فما أوذي بعدها. وهكذا يعني مسألة الخصومات كانت كثيرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعتب النبي عليه الصلاة والسلام على المتظلم، ولم يقل له هذه غيبة محرمة ولا يجوز له. فأي إنسان متظلم يجوز له أن يذهب إلى القاضي أو يذهب إلى جهة التقاضي فيقول فلان ظلمني أو فلان أو نحو هذه العبارات، ولا يعد هذا من غيبة محرمة. والمعرف كما ذكرنا في لقب عارم، لأننا عرفناه بذلك، وكذلك الأعمى والأعرج وسليمان الأحول وعاصم الأحول، وكذلك من يعني وصف بعاهة، من وصف بعاهة فيه، ومن نسب إلى غير أبيه مثل سعيد بن علي مثلا، كل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة طالما أن اللقب أو النسبة خرجت مخرج التعريف له لا التنقيص. متظلم ومعرف ومحذر، كان يكون واحد من أهل البدع وأنا أقول لك لا تقرأ له لا تسمع له إلا هو مبتدع، زي جدع العمل ينكر في الشفاعة وعمل يلغوط بأنه بشخص وعمل يقول لا شفاعة، فخالف كل الخلق حتى الصوفية الذين ينتمي هو إليهم دايما يقول صلي على اللي فيك يشفع، تخبرت وهم مستكرين اتكالا عظيما على الشفاعة، هم كمان بيلعبوا وخذلك يقول لك طالما حنموت على الإسلام والكلام ده يبقى خلاص هي حناخد الشفاعة. فخالف العالمين جميعا ووقف لسوء حظه وحده لا مصير له على الإطلاق. الكلام الأخير ومقالته الأخيرة ضرب المسكين كلامه ببعض، يعني يقول من الذي يشفع من دون الله؟ هو متصور ان ربنا سبحانه وتعالى سيقول وما هم بخارجين من النار، الرسول لا انا هطلع جماعه دول بقى دول بتوع انا، هو متصور كل كده. فنقض كلامه ثم قال وان كان جميع المفسرين يقولون كذا وكذا لكني اقول اجتهادا والله اعلم. فلما يكون جماهير المفسرين في ناحيه وهو في ناحيه، اي انسان عاقل يطمن نفسه، لان الكبار اللي هم معدن الفتوى والعلم كان الواحد منهم كالامام احمد او غيره اذا سئل عن مساله يقول اجبن ان اقول فيها بشيء ويتوقع، فكيف مال الى قول المعتزله وتبنى قول الخوارج وخالف اهل السنه جميعا. فانا لما اقول لك هذا الرجل لا تقرا له انه مبتدع ومخرف وليس من اصحاب العلم وينبغي ان ينصح، فيقال له اجت بركبك في مجالس العلم، فان انس اهل العلم منك فهما فقالوا لك تكلم تكلم، وان لم يزكيك منهم احد فخير لك ان تلقى الله اصلا من ان يلقى الله عز وجل بقول خلف يحاسبه. الغريب في هذا الجريء يقول والبخاري سيحاسبه الله عن الروايات اللي هو جايبها، سبحان الله. فلما يكون انسان مبتدع فهل نقول لا تقرا لهذا الانسان لانه جاهل ومخرف ولا يفقه شيئا ولا نعلم شيئا ولا نعلم احدا من اهل العلم زكاه، فهذا ليس غيبة مني، يعني هذا الذي أقوله ليس غيبة مني، لأن الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، فخذلك. فالمحذر الذي يحذر أيضا ويكون محقا في تحذيره لا يقال له اغتبت العلماء. ويجري في هذا المجرى كلام أهل الجرح والتعديل على الروح، الإمام مثلا يحيى بن معين أحمد بن حنبل أبو حاتم أبو زرعة الدار قطن بن عادل فلاس عمرو بن علي، أي واحد من هؤلاء يقول هذا نكر هذا مغفل هذا سيء الحفظ هذا كذاب هذا مختلف، كل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. بعض بعض الناس اعترض على كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة، وأنشد شاعرهم يقول: ولجل معين، يقول في أبيات له، يقول يعني في هذه الأبيات سأذكر بذلك، يقول: ولجل معين في الرجال مقالة فيسأل عنها والمليك. نعم، قال: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرجال مقالة فيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك حقا فهو في الأصل غيبة، وإن يك زورا فالقصاص شديد. فهو يريد أن يقول إن كلام العلماء علماء الجرح والتعديل في فلان إن هو سيء الحفظ لا يخلو أن يكون حقا أو باطلا، فإن كان حقا فهو غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. وأي يعني مصيبة أعظم من أن يتكلم في رجل صناعته الحديث وبضاعته الحديث. فتعرف جرح أهل العلم لا يندمج، يفضل ينزع على طول، أو حد من أهل العلم جرح رجلا يفضل جرح على طول حي. لهذا لا يتعرضن أحد لأهل العلم. زمان كان الرواة يخافوا من يحيى بن معين لأنه كان معروف بالكلام في الرواة، حتى أن يعني رأي شيخا من أهل مصر ذهب إلى بغداد ونزل في فندق، فالمهم البغدادون لما عرفوا أنه هو وصل بدأوا يتوافدون عليه، فدخل عليه طرق الباب عليه طارق، قال: من؟ قال: أحمد بن حنبل. رأوا الحديث أولا، رأوا هذا القصة الحقيقة نسيته اسمه، لكنه من أهل بغداد وهو يجر وقصة. قال: طرقت عليه الباب فقال: من؟ قلت: فلان. قال: ادخل. فلما دخلت قلت: أملي علي. فجعل يملي علي وهو مضطجع والكتاب في يده، وإذا بالباب يدق. قال: من؟ قال: أحمد بن حنبل. فدخل وصلت على هيئته يملي، ودق آخر الباب: من؟ فلان. ادخل ادخل. حتى دق الباب داق، قال: من؟ قال: يحيى بن معين. قال: فرأيت يديه ترجفان، وسقط الكتاب من يده. يقول الإنسان يحيى بن معين لما يتكلم في الراوي كلمة يسقط رأسه ماله. تخيل واحد بضاعته الحديث فقط، فجاء واحد يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو الدارقطني وقال كذاب، أو قال مغفل، أو متروك، أو سيء الحفظ، يبقى خلاص راح بضاعته. فهو يقول إن يحيى بن معين له مقالة في الرجال شديدة، فإن يكن حقا فيها فهو مغتاب، وإن يكن زورا فالقصاص شديد. علماء المسلمين كلهم على خلاف هذا القول. يقول يحيى بن سعيد القطان ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي: هل الكلام في الرواة يعد من الغيبة؟ فأجمعوا ألا. خلاص. فهذا أيضا ومحذري داخل فيه أيضا كلام أهل العلم في أهل البدع وفي أهل المعاصي، وإن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، بل هو واجب لا بد أن تقوم الأمة به. ومظاهر فسقا، أي رجل يجاهر بالفسق، فأنت قلت: احذروا فلان، لأن هذا داخل أيضا بطرف في معنى التحذير، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة ولو كان ذلك يسيء المتكلم فيه. ومستفتن، أي واحد جاي يستفتي عن فتوى، مثل ما رواه الشيخاني في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة أبي سفيان هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا شك أن أبا سفيان إذا علم أن هندا جاءت وشكته بل ووصفته بالشحش الذي هو أشد البخل، البخل دركات، الدركة الأخيرة خالص من البخل الشح، أعظم الشح، أعظم البخل هو الشح. فكما ذكره الجاحظ وغيره أن ثلاثة من البخلاء تناظروا أينا أبخل، فقال واحد: أما أنا فأبخل بمالي على نفسي. وقال الآخر: وأنا أبخل بمال الناس على نفسي. وقال الثالث: وأنا أبخل بمال الناس على الناس. قالوا: لا جرم أنت أبخل، يعني استكثر الفلوس دي وفلوس. فلو أن أبا سفيان علم أن هندا شكته ووصفته بالشح عند النبي عليه الصلاة والسلام لغضب، وكيف تفعل مثل هذا؟ ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصفته بالشح وأن هذا يغضبه، فسكت عليه الصلاة والسلام، وسكوته إقرار، سكوته إقرار عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت على باطل أبدا. قال لها: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فالفتوى أي امرأة بتستفتي، أي رجل بيستفتي، فذكر مساوئ من يستفتي عن حاله أو عنه، فهذا جائز لا شيء فيه ولا يعد من الغيبة المحرمة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر صدقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، أن يأتيك آت ويقول: تعالى إلى المكان الفلاني أو البيت الفلاني، فإن فيه ناس يشربون الخمر أو يعاصرون الزنا أو يفعلون كذا أو كذا، وتسميهم بأسمائهم لا بأس في ذلك، كل هذا يستثنى من الغيبة المحرمة. إذن ما نقابله في الكتب من وصف بعض الرواة بأوصاف لا تليق لكنها جرت مجرى التعريف لهم، فكل هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. هذا الحديث كما ذكرنا يرويه البخاري هنا في هذا الموضع من كتاب العلم عن شيخه عارم ابن الفضل، وقد رواه البخاري أيضا في موضعين آخرين من صحيح. الموضع الأول سيأتينا في كتاب العلم أيضا، لو باب من كرر كلامة أو كلمة ثلاثا لتفهم عنه، وروى هذا الحديث بعينه من طريق شيخه مسدد ابن مسرهد، قال: حدثنا أبو عوانة وساق الإسناد بمثل رواية عالم هنا. ثم رواه في كتاب الوضوء، قال: باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمان. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة وساق الإسناد بمثل رواية عارم هنا. موسى اللي هو شيخ البخاري، اللي هو موسى ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة، وهو من كبار شيوخ البخاري. وقال يحيى بن معين: ما هبت أحدا قط هيبتي للتبوذكي. ودي شهادة من بين فكي أسد، يعني ابن معين كلهم كانوا يخافوا مني، فلما هو يخاف من واحد أو يهابه إذا كيف جلالته. موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا من ثقات من كبار شيوخ الإمام البخاري. إذا هذا الحديث يرويه ثلاثة من الرواة عن أبي عوان. هذا التصرف له دلالة، وأنا أرجو من الإخوة أن هم يعني يعيرون الأسماء ولا تتضجروا إذا تكلمنا كلام في المصطلح، ونعلم كثير من الجلوس يعني يحبون ذلك، لكن قد يكون من الجلوس من لا يشاركهم هذه المحبة. لكن نحن في زمان صار دراسة مصطلح الحديث متعينة، بسبب طعن الجهل في السنة، حتى يتعلم الطلبة كيف نقل العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تحظى أمة من الأمم بعناية أهلها والحفاظ على سنة نبيها كما حدث لهذه الأمة. وهذا المخزون قليل الحظ اللي أثرنا إليه في مطلع الكلام لا يفرق ما بين السيرة والحديث، يقول لك وقالت كتب السيرة، لا يعرف، لا يفرق ما بين كتب السيرة وما بين كتب الحديث. وآخر بعض الطلبة أرسل لي يعني تصرفات من أوراق أن في آخر نشر كتابا وأنكر أن آدم أبو البشر، وقال لك أن احتج آدم وموسى هذا الحديث ضعيف، وكل الأحاديث كلها أحاديث آحاد ولا يؤخذ ذات العقيدة. وأنا الحقيقة لا لن أتكلم عن هذا الكتاب حتى يأتيني وأنظر في كلام صاحبه. لكن الملاحظ يا إخوانا أن في هجمة تثرية من كل مكان على السنة، وفي وقت واحد، في وقت واحد. بل حدثني من أثق به من الشيوخ ولم أرى هذه المقالة من نكراء، أن امرأة شمطاء آخر فنون المتحملين وكانت واحدة من زعمائهم، تصور في كتبت مقالة تقول لما لم يكن الله أنثى، مقالة جريدة منشورة قطع الورقة، قال يعني ما تمالك كل اللي عملته مضافات على المقال ورميت الجريدة. تخيل لما تصل الجرأة، الجرأة ان واحدة تكتب هذا العنوان وهي طبعا قطعا كافرة، يعني هذا العنوان خرجت من الملة كافرة، لما تكتب هذا ويمرر من الرقابة وقبض الصهر يمر هذا العنوان، يعني اللي مرر هذا العنوان ليس عنده دين، هو مثلها في الكفر. وتنظر كل يوم سخائر في الجرائد والمجلات وكلها عبارة عن سهام وجاي إلى صرح السنة النبوية، والجماعة اللي هم المهتمين بالسنة الرسميين لم يتكلموا حتى الآن ولم يردوا حتى الآن، لكن الله عز وجل سيحول بينهم وبين ما يريدون. وإن من هو أعسى منهم سقط تحت النعال وبقي بالسنة شانخة، احنا على يقين من هذا. النتيجة بحمد الله تعالى نحن على يقين أننا لن نهزم في الجولة إن شاء الله. لكن الغريب المريب رد الفعل، رد فعل الجماهير، رد الفعل الرسمي على مثل هذا الخبث اللي كل يوم يؤذي العيون ويؤذي الأسماع، وكله متوجه إلى صرح السنة. احنا بنفشي بقى علوم السنة في الناس ونعلم الناس كيف نقل إلينا هذا الحديث، لأن هذا المغبون الخاسر اللي بيتكلم عن نفي الشفاعة الآن بيقول وأما البخاري فسوف يحاسبه الله عن الروايات التي أوردها والأباطيل والأكاذيب التي أثبتها ونسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى هذا الكلام يقل البخاري، يقل البخاري ان انت لا تعرف المكذوب من الضعيف من الصحيح وسوف يحاسبك الله عن هذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، قديما قال فرعون عن موسى عليه السلام اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ده موسى اللي يظهر في الارض الفساد، رمتني بدايها وانسلى. فلما يقال للبخاري ان انت رجل مسكين اتدرجت عليك الاكاذيب وانت لم تميز الاحاديث الصحيحه من الضعيفه من الموضوع واثبتت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يحاسبك الله، فلما يقال هذا الكلام عن البخاري اللي هو يعتبر قمه من قمم الحديث عندنا، احنا اذا اردنا ان احنا نطاول الدنيا نحط البخاري في القمه، نضع الإمام البخاري في القمة رحمه الله. وصحيح له من البركة ما ليس لكتاب في الدنيا بعد القرآن، فسبحان الله الناس حظوظ وقسم
والإخلاص يبلغ صاحبه. أخوه البخاري الأعجمي كيف صار إمام الدنيا وصار أشهر من شيوخه رحمة الله عليه. وكان ابن صاعد إذا وصفه إذا ذكر البخاري يقول ذاك الكبش النطاح. كبش النطاح يعني الذي لا يقف أحد معه في الحلبة، إذا نطح بعض يفلأ دماغ المخاصم على طول، يعني صاحب حجة فالدة. فلما يقال عن البخاري الوقمة من سننا إن هذا الرجل ما كان يدري الصحيح من الضعيف ويثبت الأكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول المرافق لهم السنة صارت متعينة على شباب المسلمين ممن لهم كفاءة حتى يردوا. الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث عن شيخه عارف. قد عارف ابن الفضل تكلم بعض العلماء فيه وقالوا إنه اختلط وساء حفظه، وأرقوا سنة 20 و200 كحد فاصل بين ما حدث به على الاستواء وبين ما خلط فيه. وهذا من جهد علوم الحديث المغمورة التي لا تعرفها الجماهير. هؤلاء العلماء لهم جميل في عنق الأمة لم تؤديه الأمة لهم، لا بالثناء ولا بالشكر، بل خرج من قال ان المحدثين ليسوا فقهاء، وان المحدثين مع الفقهاء زي الجنة والمناول كده. قال لك الفقيه هو الجنة، مهندس انت بالطوبة ارتجم بالطوبة ووزن وبالخيط والكلام ده، هو قال لك ده الفقيه. طب المحدث قال لك ده النفر بقى اللي بيناول بالطوبة، خد يا معلم. قال يعني المحدث ده كل دوس يعني لا يتقن شيئا، ياخذ الحديث يقول له معلش يا فقيه اصلا ما فيش هنا مخ لحمه راس، خذ الحديث افهمون. هو ده المحدثون. طب البخاري هو محدثه، وان اردت ان تدرس الفقه وتستمتع بالفقه اقرا تراجم فن البخاري. وكذلك سير الائمه السته، والامام احمد ايه غير سير المحدثين. الامام الشافعي رحمه الله كان يقول لاحمد يا احمد إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كوفيا كان أو حجازيا أو شاميا أو بصريا فأعلمني به حتى أذهب إليه. قال الذهبي ولم يقل أو مصريا لأنه كان أعلم بأحاديث أهل مصر من أحد. ولما تقرأ بقى كتاب الرسالة أو تقرأ كتاب الأم ترى الشافعي في كل جزئية فقهية يحتج بالحديث. والإمام مالك رحمه الله إذا ذكر الحديث فمالك النجم، فكلهم أهل حديث ومن الله عليه بالفقه. فإحنا في يعني وقت غمط فيه حق المحدثين. محدثون كل راوي تكلموا فيه رفضوا مروياته، مثل عارف. عارف ابن الفضل اختلط. اختلط يعني ايه؟ يعني تغير حفظه، تغير حفظه. مثلا يدخل واحد عليه ابنك ظن الانسان ما يكونش عن ابنك، فلما يدخل عليه كله زي ابوك ابوك ايه مش فيش بقى لمده، هو مسافر ولا ايه؟ وخلاص لما يقول الكلمتين دول يبقى اختلط. اختلط يعني ايه؟ يعني سقط تمييزه. اجعل الاختلاط عند المحدثين ان هو يتكلم بكلام غريب، مثل المثال اللي انا ضربته الان. فالمحدثون على طول يبداوا يؤرخوا اليوم الذي اختلط فيه، لانه شيخ وكل يوم له مجلس وعمال يقول حدثنا واخبرنا حدثنا واخبرنا. فهم بقى عايزين يميزوا ما بين احاديثه في وقت الاختلاط واحاديثه قبل الاختلاط، لانه لما اختلط هيدخل الاسانيد في بعضها والمتون في بعضها ويلخبط الجنس، وده دين وشرع. فحينئذ لا بد من تمييز الوقت الذي اختلط فيه. فعارف اختلط سنة 220، فأبو ذر أبو حاتم الرجل يقول من سمع منه قبل سنة 220 فسمعه جيد، وسمع منه أبو زرعة الرازي سنة 22، يبقى سمع منه 3000 ولا لا؟ آه. يبقى احنا بقى لو شفنا في الأسانين أبو زرعة الرازي قال حدثنا عالم، وقف وابحث بقى هل عالم هذا حفظ هذا الحديث ولا كان من جملة ما اختلط فيه. طب انت تقول طيب ليس عرفني اختلط ولا ما اختلطش، ده هذا موضوع بعيد. نقول لك يعرف ذلك بما يسميه اهل الحديث المتابعة. ايه هي المتابعة؟ المتابعة معناها الموافقة. مثل هذا الاسناد، انا يا شيخ اخواننا يعني كلكم على مذهب طرزان ولا ايه؟ عارفين مذهب طرزان؟ ها؟ ان يدي ايد ورا ويد قدام، ادي مذهب طرزان، لا معاها قلم ولا معاها كراسه ولا عسى. لا، من حق العلم علينا ان احنا ناتي بالكتاب. ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. اي معلومه لا تقيدها بقيد تكون مثل حمار الوحش يفر على طول، ما تعرفش تجيبه، الحروف انك تكتفه ولا توقفه ما تعرفش تجيبه. فمن حق العلم ان انت تاتي الى مجلس العلم بسمع طالب العلم. خلاص تعيدون ان هديه السنه المره ولا نلم من اموال الزكاه؟ طيب الاسناد الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا الحديث يقول حدثنا، طيب في صدوره، طيب تخيلوا بقى، طيب مره خلينا في صدوره ان شاء الله. حاول انك انت تسمعني كده انك تتخيل الاسناد. طيب بلاش نذكر هذا الاسناد عشان طويل شويه. نقول نجيب أئمة مشاهير، أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة، خلاص، عن الزهري عن أنس، هذا إسناد إيه؟ إيه؟ رباعي، إسناد رباعي، ليه؟ لأنه مكون من أربعة طبقات، خلاص كده؟ من أربع طبقات. أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة، ها، عن الزهري عن أنس، خلاص أربعهم. كل واحد من هذه هؤلاء الجدال بنسميه طبقة. فإذا دليل هنا الإمام أحمد، خلاص كده؟ خلاص أصبح كام؟ 3، سفيان بن عيينة، الزهري، أنس، خلاص كده؟ فلو روى هذا الحديث عن سفيان عن الزهري عن أنس رجل آخر غير الإمام أحمد، زي قتيبة بن سعيد، زي مسدد بن مسرهد، زي عارم مثلا، زي محمد بن أبي عمر العدني، زي احمد بن منيع، ها، زي ابو الربيع الزهراني، زي احمد بن عبد الضبي، كل هؤلاء من اقران الامام احمد بن حنبل، خلاص. فلو راى واحد مثل قتيبة بن سعيد ابي رجاء فقال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس، يبقى احنا بنقول ايه؟ ان قتيبة تابع أحمد بن حنبل على رواية هذا الحديث، تابعه أي وافقه على ذكر الحديث بالسند والمتن، خلاص كده؟ يعني إحنا في زمان الرواية، هنتخيل إن إحنا الآن في زمان الرواية، خلاص؟ فأنا رويت حديثا عن الشيخ الألباني. خلاص؟ والشيخ الألباني بيرويه عن الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز بيرويه عن الشيخ أحمد شاكر. أفترض أنه كلام للشيخ أحمد شاكر. خلاص كده؟ فأنا قلت حدثنا أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني قال حدثنا الشيخ ابن باز شفاه الله وعافاه ادعوا له. أيوه الشيخ ابن باز لأنه مريض. قال حدثنا أحمد شاكر. فجاء الشيخ سيد حسين العفاني وقال حدثنا أبو عبد الرحمن الألباني قال حدثنا ابن باز قال حدثنا أحمد شاكر. يبقى الشيخ سيد تابعني وأنا تابعته. خلاص كده؟ كلانا تابع الآخر على رواية الإسناد والنسب. دي يسميها علماء الحديث متابعة تامة. أن يروي جماعة حديثا عن شيخ مشترك بينهم. خلاص كده؟ مثل المثال اللي احنا ضربناه. أحمد بن حنبل، سنة بن عيينة، الزهري، أنس. فطرق الأحمد بقى ذكرنا احنا جماعة. جماعة من الرواة قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وابن محمد بن أبي عمر العدني وقرعي الزهراني. حذف بن مسكين وكل هؤلاء. كل هؤلاء لو قالوا حدثنا ابن عيينة يبقى كل واحد منهم تابع الآخر. خلاص عرفنا عن المتابعة؟ يعني الموافقة، موافقة أهل الطبقة لبعضهم. أحمد بن حنبل طبقة، سعيد بن عيينة طبقة، الزهري طبقة، أنا الطبقة. طيب فالراوي المتكلم فيه لما بيروي حديث، طب إحنا عايزين نعرف الراوي ده غلط في هذا الحديث ولا لا؟ نعمل ايه؟ قالك ننظر الى اهل طبقته، هل وافقه الثقات منهم على هذا الحديث ولا هو الواحد قد به وطلع وما فيه حد معاه؟ فاذا كان هذا الرجل المتكلم فيه تابعه الثقات الكبار دل ذلك على انه حفظه، بدليل ان هذا الحديث وجد عند العلماء الكبار من اهل طبقته ومن اصحاب شيخه اللي هو ابن عيينة مثلا. اما اذا كان هذا الراوي المتكلم في حفظه انفرد بهذا الحديث ولم يوافقه احد، نجي نساله بقى ونعمل له محاكمه. هو مثلا بيروي عن سفيان بن عيينة حديث، فنقول له تعالى انت لنت معروف بحفظ ولنت مشهور بطلب علم، وراجل كل ما نقول لك حدثنا تقعد تهرش في دماغك وتجيب المعلومه بعد ما تتلقن وتفضل ساكت. قل لي بقى الحديث ده جبته ازاي عن سفيان؟ واين اصحاب سفيان الكبار اللي قاعدين معاه ليل نهار عشان يخصك انت لوحدك بالحديث ده؟ ازاي يعني تتفهم ازاي؟ ده أصحاب سفيان الكبار اللي قاعدين معاه ليل نهار وداخلين وخارجين عليه كلهم لا يعلم شيئا عن هذا الكلام، وانت اللي مش معروف بحفظ ولا بفك ولا بمجالسة ولا تيجي تحفظ الحديث ده؟ هذا منكر، نحن لا نقبله منه. تخبرك؟ يبقى إذا الرجل لما يتكلم فيه ننظر بقى هل تابعه احد من اهل طبقته ام لا. نيجي بقى على عارف اللي هو ابن الفضل المتكلم فيه، برغم ان ابا حاتم الرازي زكاه، وابو حاتم الرازي وتزكيه ابي حاتم الرازي مثل المسمار في الساج كما يقول الدارقطني، مثل المسماري. الدارقطني قال كده في ابي حاتم، يعني الدارقطني له عباره كده لما يحب يوثق قوي يقول يعني هو اوثق الناس وما فيش حد زيه، يقول هو مثل المسماري في الساج. الساج اللي هو خشب الجام. شوف بقى لما تجيب مسمار سنت 10 بقى كده ولا سنت 20 وتدقه في جام تعرف تطلعه؟ تعرف تطلعه؟ يعني عايز يقول لك ان سد كثبات المسماري في الجام. تخبرك؟ وعلماء الجرح والتعديل لهم عبارات كده، لهم عبارات. يقول لك ابو حاتم الرازي يسأل عن راوي يقول لك بين يدي عدل، بين يدي عدل يعني ايه؟ يعني على سفيرها. وخبرت ده بيجرحه بين يدي عدل. هذا جرح لأبي حاتم الرازي. مهم، وسنأتي على صيغ العلماء لما في مكانها إن شاء الله في الجرح التعديل. فأبو حاتم الرازي ده اللي هو تزكيته مثل المسمار في السيف. يقول الذهبي: إذا وثق أبو حاتم رجلا فشد يديك به، فإنه لا يوثق إلا صحيح الحديث. لأن أبو حاتم الرازي من طبقة المتشددين من أئمة جرح التعديل. يعني إذا وثق رجلا فهنيئا له، تبقى مدعيان. إذا أبو حاتم قال ثقة وراض عنه، ليه؟ لأنه كان يجرح الراوي بالغلطة والغلطتين والمفروض يفوتان. يعني واحد حافظ 100,000 وغلط في حديث يهنده، يديله شغل كده وهو ماشي، وفعلا انه مثالك برضه. فلما يكون واحد بقى متشدد الى هذا الحد، يقول في عارم ان عارم ابن الفضل ليس باقل من عفان ابن مسلم، وكان سليمان ابن حرب يقدمه على نسيج حماد بن زيد. وخذلك وزكى ابو حاتم الرازي عارم، لكن تكلم في علماء بسبب اختلاطه. فواحد يقول لك: طيب يا اخي البخاري اهو، انتوا عمالين تقولوا لنا البخاري ما بيخرجش الا صح الصحيح والرواه اللي في السنه والكلام ده. طب اهو واحد متكلم فيها اهو، كيف خرج له البخاري وقد تكلم فيه اهل العلم؟ يقول له: اولا الامام البخاري لما روى هذا الحديث رواه من طريق شيخين اخرين له في القمه، يبقى الاثنين دول تابعوا عارم ابن الفضل ولا لا؟ تابعوه. خلاص يا شيخ، زعلان من عارم اركنه على جنب، فضل بقى الحديث الصحيح من الطريق الصحيح. لكن هذا يدل على ان عارما حفظه ولم يهم فيه، بدلاله متابعه مسدد بن مسرهد ومتابعه موسى بن سعيد ابو سلمة ابو جهل، كلاهما روى هذا الحديث عن ابي عوانه والضحى بن عبد الله الوستري عن ابي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى من الاشياء اللي العلماء بيدفعوا بها ضعف الراوي او الكلام فيه المتابعات الصحيحه. وقد روى الامام البخاري هذا الحديث من طريق شيخين اخرين له، اذا عارم بن الفضل لم يتفرد بالحديث، تابعه مسدد وتابعه ابو سلمة التبوذكي كلاهما عن ابي عوانه والضحى بهذا الاسناد الذي ذكرناه. دي نمرة واحد. اثنين، افترض ان البخاري روى لعالم ولم يوجد له متابعات في صحيح البخاري. طب ايه ردك؟ نقول ان احنا بقى بننظر الى هذا الحديث خارج صحيح البخاري، فسوف نجد متابعات لهذا الراوي خارج الصحيح من الثقات. يبقى خلاص لا عتبة على البخاري. ليه؟ لأن هذا الراوي تابع خارج الصحيح. طيب افترض ان هذا الراوي ليس له متابعات لا داخل الصحيح ولا خارج الصحيح، والعلماء تكلموا فيه، فما جوابك عن البخاري؟ اقول يبقى الجواب الذي اجاب به الامام مسلم رحمه الله عن نفس هذا الاعتراض الذي وجهه اليه سعيد بن عمرو البرزعي، وهو احد الملازمين لامام الجرح والتعديل عبيد الله بن عبد الكريم اللي هو ابي زرعة الرازي. الخطيب البغدادي روى في تاريخه عن سعيد بن عمرو البرزعي قال: شهدت ابا زرعة الرازي وعرض عليه كتاب الصحيح لمسلم. تعرف ابو زرعه الرازي وابو حاتم الرازي والامام مسلم والامام البخاري اقران، يعني ايه اقران؟ في سن واحد يعني. وكذلك فسعيد بن عمرو البرزعي جالس مع ابي زرعه الرازي، فواحد جاء وقال له: والله شوف الكتاب ده اللي مسلم ابن الحجاج صنفه وسماه الصحيح.